الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا أيها الإخوة بارك الله فيكم المجلس الثاني، المجلس الثاني والثلاثون من مجالس شرح المتمم الأجرمية للشيخ الحطاب رحمه الله تعالى. اليوم نتكلم عن باب جديد من باب المنصوبات، وهو باب جميل وطيب وممتع حقيقة، وهو باب الحال. الحال، قال المؤلف رحمه الله، هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. قد يكون عندك جملة تامة من حيث أنها تحتوي على فعل وفاعل، أو جملة اسمية خبر مبتدأ وخبر، فلكن هنالك أشياء تحتاج أن تفسر هيئتها، وقد يكون لابد منها. هذا الذي يقال فيه الحال اسم منصوب، طبعا قد يكون اسما مفردا، وقد يكون جملة، وقد يكون شبه جملة، ظرف أو جار ومجرور. المهم أن يأتي هذا ليفسر هيئة شيء ما، لربما يفسر هيئة الفاعل صاحب الشيء الذي قام بالفعل، أو يفسر هيئة المفعول به، أو يفسر شيئا آخر. هذا الاسم يقولون هو فضلة زيادة، بحيث أنه ليس عمدة في الكلام، لكن لا بد منه، ويأتي لفائدة عظيمة جدا، بل في بعض الأحيان سنذكر أنه لا يستغنى عنه ولا يتم الكلام إلا به. وهو كما قال المؤلف منصوب، لأنه في باب المنصوبات. إذن الحال دائما منصوب، يأتي مفسرا لمن بهم من الهيئات، أي من هيئة الشيء. قال إما من الفاعل، أي هيئة الفاعل، نحو جاء زيد راكبا. كيف جاء زيد؟ وهذا هو ضابط الحال، أنك تستطيع أن تسأل عنه بكيف. هنا جاء ليفسر هيئة الفاعل. من الفاعل؟ جاء زيد، زيد الفاعل. كيف هيئته؟ جاء زيد راكبا. إذن راكبا حال منصوب من زيد، تبين هيئته في المجيء. وقوله تعالى فخرج منها خائفا، خائفا موسى عليه السلام خرج من أرض مصر، فتبين هيئته. كيف خرج رسول الله موسى عليه الصلاة والسلام؟ خرج خائفا. هذا إذا أتى الحال ليفسر من بهم من هيئة الفاعل، لربما يأتي ليفسر من بهم من هيئة المفعول، لذلك قال المؤلف رحمه الله أو من المفعول، نحو ركبت الفرس مسرجا. الفرس مفعول به، مسرجا يفسر هيئة الفرس. كيف هيئة الفرس؟ مسرجا، كان هيئة الفرس مسرجة، أو الفرس مسرج إذا أردت أن تأتي على أنه مبتدأ وخبر. ركبت الفرس مسرجا، مسرجا حال منصوب من الفرس. وقوله تعالى وأرسلناك للناس رسولا، رسولا حال لتفسر هيئة المفعول به، وهو الضمير الكاف. أو منهما، لربما يأتي الحال ليفسر هيئة الفاعل وهيئة المفعول به في آن واحد. عندما آتي أنا راكبا، ألقاك راكبا، وأنا لقيتك راكبا، كلانا راكب، فيسألني أحدهم كيف لقيت عبد الله، فأقول لقيت عبد الله راكبين، أنا راكب وهو راكب. هيئتي الركوب وهيئته الركوب، فجاء الحال ليدل على الفاعل وليفسر من بهم من هيئة الفاعل والمفعول به على حد سواء. لقيت عبد الله راكبين، راكبين حال منصوب بماذا؟ بالياء، لأنه مثنى. قال ولا يكون الحال إلا نكرة. هذا الأصل، الحال يأتي نكرة، لماذا؟ لأنه لو أتينا به معرفة لاشتبه بماذا؟ لاشتبه بالنعت. الحال قد يشبه النعت في هذا. تقول مثلا رأيت زيدا راكبا، راكبا نكرة، فهذه حال. لو قلت رأيت زيدا الراكبة، هذه ليست حال، هذه نعت، أليس كذلك؟ إذن الحال دائما أو الأصل فيه أنه نكرة، وإن وجد غير ذلك أي ليس بنكرة فمؤول على نكرة محذوفة أو على شيء ما. قال فإن وقع بلفظ المعرفة فمؤول بنكرة، أي مؤول بنكرة محذوفة، أي تؤول المعنى أو تقدر لفظا محذوفا، فهذا معنى قولهم مؤول. قال فإن وقع أي الحال بلفظ المعرفة، كأن تجد للتعريف أو تجده مضاف ومضاف إليه مثلا أو غير ذلك. قال نحو جاء زيد وحده، وحده هذه مضاف إليه، مضاف ومضاف إليه، والإضافة كما نعلم أنها من المعارف، أليس كذلك؟ المضاف إلى الضمير، أليس هذا من المعارف؟ فكيف يأتي حالا والحال يأتي نكرة؟ قال أي منفردا، جاء زيد منفردا وحده. فوحده كأنك تستطيع أن تحذفها وتضع منفردا. قال والغالب كونه مشتقا. الكلمات إما أن تكون مشتقة أو أن تكون جامدة. المشتق هو الذي يتصرف من فعل وفاعل واسم فاعل واسم مفعول وغير ذلك، له اشتقاق وتصريفات. الجامد ليس له تصريف، جامد. غالب الحال أنه مشتق، ويأتي جامدا لأسباب، وقد سمع العرب يقولون كذلك، لكن الأصل أنه مشتق، كالأمثلة التي ذكرها قبل قليل، رأيت أو جاء زيد راكبا، راكبا مشتقة، راكبا ركب يركب ركوبا وهو راكب، وتستطيع أن تشتق منه أكثر من اشتقاق. هذا الأصل فيه. قال وقد يقع مؤولا بمشتق، يعني يقع مؤولا بمشتق لأسباب من باب التشبيه أو غير ذلك، كما سأذكر أمثلة. قال نحو بدت الجارية قمرا، قمرا حال، هذا القمر جامد، صرف كلمة قمر، تستطيع لا تصرفها، هذه يقولون جامدة. طيب كيف جاءت حالا؟ قال من باب التأويل بمشتق. ما هو التأويل لبدت الجارية قمرا؟ أي أنك تؤولها، تؤول كلمة القمر على أنها مضيئة، أي قمرا بجمالها، فمضيئة هذه حال، أو هذه أو هذا المقصود من المعنى، أنت تؤول المعنى، فالقمر قمرا جاءت جامدة، والحال الأصل فيها أن يكون مشتقا، فهذا مؤول لمشتق محذوف بالمعنى أو مراد بالمعنى. عندما تقول بدت الجارية قمرا، ما المعنى؟ أي مضيئة، أولته على ماذا؟ على على مشتق. هذا يقولون مؤول مشتق يدل على التشبيه، ولعله يأتي المؤول مشتق ليدل على الترتيب أو يدل على شيء آخر، على المفاعلة بين الفاعل والمفعول به. مثلا عندنا هنا قال وبعته يدا بيد، يدا هذه بيد، يدا هذه جامدة، يدا حال، كيف بعته يدا بيد؟ إذن يدا حال، يدا هذه مشتق؟ لا، هذه جامدة. طيب ما هو تأويله؟ مؤول مشتق أي الله المستعان، قال المؤلف نعم، قال أي متقابضين، هذا هو مؤول بالمشتق. طيب ما نوع هذا الاشتقاق أو ما نوع هذا التأويل أو لماذا هذا التأويل؟ بسبب ماذا؟ أو أن هذا التأويل يدل على المفاعلة بين الجانبين، أنا بيد وهو بيد، هذا نوع من أنواع التأويل أو سبب. السبب الأول التشبيه، طبعا المؤلف ذكر هذه الأمثلة. قد تقول يعني أنا لا أستطيع أن أحفظ الآن التشبيه المفاعلة بين الجانبين، وأيضا سنأتي مثال الترتيب، قد تحفظها أو قد لا تحفظها، لكن المهم أن تعرف أنك تستطيع أن تشتق. الأصل أن يكون الحال مشتقا، فإن وجدته غير مشتق فلا تستغرب، بل هو مؤول بمشتق، قد يأتي ليدل على التشبيه أو ليدل على المفاعلة بين الجانبين أو يدل على الترتيب، كقولك وادخلوا رجلا رجلا، رجلا هذه حال منصوب، رجلا الثانية اختلف النحاة في إعرابها، لكن أنت تستطيع أن تعربها حال ثانية، ولك أن تعربها إعرابا آخر، مثل أن تعربها معطوفة على رجلا والعاطف محذوف، أي رجلا فرجلا. هنا هذا رجلا، كلمة رجل جاءت حال ولكنها جامدة ليست لها تصريف، أليس كذلك؟ ماذا تؤولها؟ تؤولها بمشتق يدل على الترتيب، أي مترتبين، وادخلوا رجلا رجلا أي مترتبين. إذن الذي نريده من هذه الفقرة أن الحال عادة يأتي مشتقا، وإن أتى الحال جامدا فهو يكون مؤولا بمشتق، إما للتشبيه أو للمفاعلة بين الجانبين أو للترتيب أو لشيء آخر. قال ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، يعني لا بد أن يأتي الحال بعد تمام الجملة، بعد جملة تامة، أي استوفت فعلها وفاعلها إن كانت فعلية، أو اسمها مبتدأ المبتدأ والخبر إن كانت اسمية. لا يعني أنها تأتي بعد الكلام أنها فضلة لا فائدة منها، لا، بل في بعض الأحيان لا يتم المعنى إلا بهذا الحال. سيذكر المؤلف مثالا على ذلك وسنفهم أكثر، لكن يريد أن يقول لك أنها تأتي بعد الجملة، بعد أن تستوفي الجملة أعمدتها من فعل وفاعل أو من مبتدأ وخبر أو من غير ذلك، بعد ذلك يأتي الحال بعد تمام الكلام، لكن لا يعني ذلك أنك قد تستطيع حذفه دائما أو أنك تستغني عنه، سيذكر ذلك، بل في بعض الأحيان لا يستغنى عن الحال. قال ولا يكون أي الحال إلا بعد تمام الكلام، أي بعد جملة تامة، بمعنى أنه ليس أحد جزئي الجملة، أي ليس من أعمدة الجملة، يعني ليس فاعلا لفعل ولا مفعولا به لفعل متعد ولا خبر لخبرا لمبتدأ إلى آخره، هو بعد ذلك كله. قال ولكن، قال وليس المراد بتمام الكلام أن يكون الكلام مستغنيا عنه أبدا، لا يستغنى عنه في كثير من الأحيان. أعطاك مثالا، قال بدليل قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، مرحا هذه حال، طبعا بالمناسبة فيها خلاف في إعرابها، هل يقال حال أم يقال شيء آخر؟ لكن هذه حال، على كل حال، على كل حال هذه حال. هنا المثال جاء الحال بعد جملة فعلية تامة، الجملة الفعلية ولا تمشي في الأرض. هل كلمة ولا تمشي في الأرض تعطيك معنى كاملا؟ لا تعطي معنى كاملا، وليس هذا المقصود. المقصود أنك لا تمشي في الأرض مرحا أو مرحا، أليس كذلك؟ إذن لا يستغنى عن كلمة مرح هنا أبدا، لكن الجملة التي قبلها تامت المعنى أو تامت الكلام، مستوفي الفعل والفاعل إلى آخره. تستطيع أن تقول ولا تمشي في الأرض، لكن هذا ليس مقصودا في هذه الآية، ليس هذا هو المقصود. المقصود أنه لا تمشي في الأرض حالة كونك مرحا، هذا هو المقصود، أنه لا يستغنى عنها. قال المؤلف رحمه الله: ولا يكون صاحب الحال، يعني إذا كان فاعلا أو إذا كان مفعولا به، صاحب الحال هذا إما أن يكون الفاعل أو أن يكون المفعول به. قال: ولا يكون صاحب الحال إلا معرفة، كما تقدم في الأمثلة: جاء زيد راكبا، زيد معرفة، ركبت الفرس مسرجا، الفرس معرفة بأل للتعريف، أليس كذلك؟ هذا الأصل. لا يكون صاحب الحال إلا معرفة كما تقدم في الأمثلة، أو نكرة بمسوغ، يعني يمكن أن يكون صاحب الحال نكرة لكن بمسوغ لسبب، نحو: في الدار جالسا رجل، إذا تقدم الحال على المبتدأ فيمكن أن يكون، طبعا المبتدأ هنا رجل، أليس كذلك؟ مبتدأ مؤخر وهو صاحب الحال. من الذي كان في الدار جالسا؟ رجل. فجاز أو ساغ أن يكون صاحب الحال وهو رجل هنا نكرة عندما قدمنا الحال عليه. هذا عند العرب موجود، تقول طب لماذا إلى آخره، يوجد كلام كثير في عند النحاة أسباب، لكن باختصار أقول لك: إذا رأيت الحال متقدما على صاحب الحال كهذا المثال، المبتدأ مؤخر والحال مقدم، فيجوز أن يكون صاحب الحال نكرة. في الدار هذا خبر، جالسا حال رجل مبتدأ مؤخر. قال: وقوله تعالى: في أربعة أيام سواء، في أربعة أيام سواء، هذه حال لأربعة، ولاحظ أنها تقدمت. وما هو المسوغ؟ يقولون أن يكون صاحب الحال مختصا بإضافة أربعة أيام، فجاز أن يكون الحال صاحب الحال نكرة أربعة. قال: وقوله تعالى: وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. قالوا: إذا أتى الحال بعد نفي أو مختصا بعد نفي فإنه يجوز أن يكون صاحب الحال نكرة. ومن هو النكرة في هذه الآية؟ قال: وما أهلكنا من قرية، قرية هذه نكرة، حالها أن لها منذرون، أن لها منذرين، عفوا، هذه لها منذرون، هذه جملة. طبعا سنتكلم بعد قليل أن الحال يأتي جملة، يجوز ذلك. الله المستعان. لاحظ أنها جاءت حالا لنكرة، قرية نكرة. ما المسوغ لذلك؟ أنها أتت بعد نفي. قال: وقراءة بعضهم: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا. أكثر القراءات جمهور القراء على أن مصدق بالرفع نعت، ولما جاءوا كتاب أي مصدق نعت لكتاب، والأصل أن يكون النعت يأتي يصف نكرة فيقيد ويعرف أو يوضح أو يقيد حتى نقول باب الضبط. لكن هنا أحد القراء قرأ قراءة شاذة وجعل مصدقا حال، قرأها بالنصب: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا، أي حاله مصدقا. كتاب هذه كلمة نكرة ومصدقا حال منصوب، فجوز أن يقرأ بهذه الطريقة. طبعا ما السبب في ما هو المسوق؟ قالوا يكون صاحبها مخصصا بوصف، لا نريد أن نخوض في ذلك، لكن على الشاهد أنه يجوز. قال ولما جاءهم كتاب عند الله مصدقا بالنصب، أي قرأها بالنصب، قال ويقع الحال ظرفا. الحال قد يأتي اسما مفردا، وقد يأتي شبه جملة ظرف وجار مجرور، وقد يأتي جملة خبرية ليست إنشائية سنتحدث عنها بعد قليل. قال ويقع الحال ظرفا نحو رأيت الهلال بين السحاب. كيف رأيت الهلال؟ رأيته بين السحاب. بين السحاب ظرف، بين هذه الظرف مكان وهو مضاف، والسحاب مضاف إليه، وشبه الجملة المضاف من الظرف هذا في محل نصب حال. وجارا ومجرورا، أي يقع الحال كذلك جارا ومجرورا نحو فخرج على قومه في زينته. كيف خرج قارون على قومه؟ في زينته. في زينته حال من الهالك قارون. ويتعلقان، أي الظرف والجار ومجرور إذا أتيا حالا بمستقر أو استقر، محذوفين وجوبا، يعني لا يقال هما الحال بل الحال محذوف منهما، يعني تقول بين السحاب متعلق بمستقر محذوف في محل نصب حال، وكذلك في زينته متعلق بمستقر أو استقر محذوف في محل نصب حال. هذا معنى قوله ويتعلقان، أي ليس هما اللذان ينصبان أو ليس هما الحال بل هما متعلقان بحال محذوف. ما هو تقديره؟ تقديره مستقر أو استقر، وهذا الحذف واجب أو على الوجوب. إذن يقع الحال اسما كلمة مفردة جاء زيد راكبا، أو ظرفا رأيت الهلال بين السحاب، أو جارا ومجرورا فخرج على قومه في زينته، أو يقع جملة خبرية. وما المقصود بالجملة الخبرية؟ الجملة إما أن تكون جملة خبرية أو إنشائية. لعلنا في يوم الأيام أخذنا في الآجرومية أو في غيرها، وهذه موجودة أيضا في مباحث أصول الفقه، أن الكلام من حيث الخبر والإنشاء ينقسم إلى خبر وإنشاء. هنالك كلام يقال هذا خبر، وهذا الذي يجري عليه أو يصح أن تجيب عنه بالصدق والكذب لذاته. تقول مثلا السماء زرقاء، تستطيع أن تقول صدقت أو كذبت، هذا يقال عنه خبر، أي محتملة للصدق والكذب. والجمل الإنشائية التي لا يجاب عنها أو لا يحتمل فيها الصدق والكذب، كأن أقول لك مثلا كيف حالك، هذا سؤال استفهام. الاستفهام هذا جملة إنشائية لا تحتمل الصدق والكذب، هذا سؤال أليس كذلك؟ وهناك أيضا مثلا التمني والترجي والنفي وغير ذلك، كلها إنشائية. الحال لا يقع إنشاء، لا يمكن أن تجد استفهاما على أنه حال ولا غير ذلك، إلا أن يكون جملة خبرية أي محتمل للصدق والكذب. سيأتي المؤلف بعد ذلك بأمثلة على الحال كونه جملة. قال ويقع جملة خبرية مرتبطة بالواو والضمير. الحال إذا لم يكن كلمة مفردة أو شبه جملة وكان جملة بين قوسين خبرية أي ليست إنشائية، فهنا لابد أن يكون له رابط أو مرتبط بصاحب الحال. إما أن يكون مرتبطا بضمير كما سنبين، أو بالواو ويقولون هذه واو الحال، أو يكون مرتبطا بضمير وواو في نفس الجملة. نعطي أمثلة. قال: ويقع أي الحال جملة، لكن ليس أي جملة، خبرية، لابد أن تكون خبرية مرتبطة بالواو والضمير. الواو أي واو الحال، والضمير الضمير الذي يعود الحال عليه، نحو خرجوا من ديارهم وهم ألوف. هم ألوف جملة خبرية مبتدأ وخبر، لكن لا أقصد جملة خبرية مبتدأ وخبر، أقصد يحتمل الصدق والكذب. هم ألوف يحتمل الصدق والكذب، أليس كذلك؟ بلى. هذه جملة خبرية في محل نصب حال، مرتبطة يرتبط بها واو الحال قبلهم ألوف، هذه الواو تراها، هذه واو الحال. كذلك هم ألوف مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بالضمير، خرجوا من ديارهم مرتبطة بالضمير الذي قبل الواو، وهي قبل واو الحال. ما هو؟ نعم، ديارهم، خرجوا من ديارهم، الهاء هذه عائدة عليهم، أليس كذلك؟ هم الذين بنوا إسرائيل خرجوا من ديارهم، هذه هم ألوف مرتبطة بهم، أليس كذلك؟ يعني هم ألوف، من الألوف؟ هم والواو. إذن هذه الجملة تبين أن الجملة الخبرية مرتبطة بواو الحال ومرتبطة بضمير. لربما تأتي الجملة الخبرية في محل نصب حال لكن مرتبطة بضمير فقط، قال أو بالضمير فقط، نحو اهبطوا بعضكم لبعض عدو. اهبطوا فعل أمر مبني على حذف حرف النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو فاعل. بعضكم عدو لبعض، جملة خبرية، وهذه في محل نصب حال. الحال مرتبط بماذا؟ أو الجملة الخبرية مرتبطة بماذا؟ بضمير الكاف، اهبطوا بعضكم. الكاف هذه ضمير، الجملة الخبرية في محل نصب حال مرتبطة بهذا الضمير. لربما تأتي الجملة الخبرية في محل نصب حال مرتبطة بالواو فقط، قال أو بالواو، نحو لئن أكله الذئب ونحن عصبة. هذا المثال جميل جدا، وهذا عند العلماء عليه إشكالات كثيرة، وبعضهم ألف في هذا المثال رسائل أو مباحثات ونقاشات، وجاء به ليبين لك أن الحال هنا ليس مرتبطا بفاعل ولا بمفعول به. أعطيك المثال، كما قال تعالى إن أكله الذئب ونحن عصبة. نحن عصبة جملة خبرية، حال، حال لمن؟ الحال لصاحب الشيء، إما أن يكون فاعلا أو أن يكون مفعولا، أليس كذلك؟ هنا أين الفاعل؟ لئن أكله الذئب، الذئب هو الفاعل، نحن عصبة. هل الحال مرتبط بالذئب؟ ليس له علاقة. من العصبة؟ هم. أين هم في الجملة؟ لئن أكله، هو المأكول يوسف عليه السلام، نحن عصبة، هل تعود إليه؟ لا تعود إليه، لا تعود إلى هذا الضمير، إلى هذا الضمير، تعود لهم، وليسوا مذكورين في الجملة الآن. لئن أكله الذئب، أليس كذلك؟ ونحن عصبة. فالجملة غير لا تذكر الحال، لا يرتبط بضمير قبله يعود على عليهم أو شيء آخر. طيب ما الذي يربط الحال بالجملة؟ الواو، واو الحال فقط. يريد المؤلف رحمه الله أن يبين لك أن الحال إذا أتى جملة خبرية فإنه يرتبط إما بضمير وواو في نفس المكان في نفس الجملة، أو بضمير فقط، أو بواو فقط. طيب طبعا هنالك، نتوقف عند هذا القدر، هنالك مباحث طيبة في باب الحال، ولعلها إن شاء الله تعالى نستوفيها في كتب أكبر إن قدر الله لنا ولكم ذلك. نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسبحانك اللهم وبحمدك، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا أيها الإخوة بارك الله فيكم المجلس الثاني، المجلس الثاني والثلاثون من مجالس شرح المتمم الأجرمية للشيخ الحطاب رحمه الله تعالى. اليوم نتكلم عن باب جديد من باب المنصوبات، وهو باب جميل وطيب وممتع حقيقة، وهو باب الحال. الحال، قال المؤلف رحمه الله، هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. قد يكون عندك جملة تامة من حيث أنها تحتوي على فعل وفاعل، أو جملة اسمية خبر مبتدأ وخبر، فلكن هنالك أشياء تحتاج أن تفسر هيئتها، وقد يكون لابد منها. هذا الذي يقال فيه الحال اسم منصوب، طبعا قد يكون اسما مفردا، وقد يكون جملة، وقد يكون شبه جملة، ظرف أو جار ومجرور. المهم أن يأتي هذا ليفسر هيئة شيء ما، لربما يفسر هيئة الفاعل صاحب الشيء الذي قام بالفعل، أو يفسر هيئة المفعول به، أو يفسر شيئا آخر. هذا الاسم يقولون هو فضلة زيادة، بحيث أنه ليس عمدة في الكلام، لكن لا بد منه، ويأتي لفائدة عظيمة جدا، بل في بعض الأحيان سنذكر أنه لا يستغنى عنه ولا يتم الكلام إلا به. وهو كما قال المؤلف منصوب، لأنه في باب المنصوبات. إذن الحال دائما منصوب، يأتي مفسرا لمن بهم من الهيئات، أي من هيئة الشيء. قال إما من الفاعل، أي هيئة الفاعل، نحو جاء زيد راكبا. كيف جاء زيد؟ وهذا هو ضابط الحال، أنك تستطيع أن تسأل عنه بكيف. هنا جاء ليفسر هيئة الفاعل، من الفاعل؟ جاء زيد، زيد الفاعل. كيف هيئته؟ جاء زيد راكبا. إذن راكبا حال منصوب من زيد، تبين هيئته في المجيء. وقوله تعالى فخرج منها خائفا، خائفا موسى عليه السلام خرج من أرض مصر، فتبين هيئته. كيف خرج رسول الله موسى عليه الصلاة والسلام؟ خرج خائفا. هذا إذا أتى الحال ليفسر من بهم من هيئة الفاعل، لربما يأتي ليفسر من بهم من هيئة المفعول، لذلك قال المؤلف رحمه الله أو من المفعول، نحو ركبت الفرس مسرجا. الفرس مفعول به، مسرجا يفسر هيئة الفرس. كيف هيئة الفرس؟ مسرجا، كان هيئة الفرس مسرجة، أو الفرس مسرج، إذا أردت أن تأتي على أنه مبتدأ وخبر. ركبت الفرس مسرجا، مسرجا حال منصوب من الفرس. وقوله تعالى وأرسلناك للناس رسولا، رسولا حال لتفسر هيئة المفعول به، وهو الضمير الكاف. أو منهما، لربما يأتي الحال ليفسر هيئة الفاعل وهيئة المفعول به في آن واحد. عندما آتي أنا راكبا، ألقاك راكبا، وأنا لقيتك راكبا، كلانا راكب، فيسألني أحدهم كيف لقيت عبد الله؟ فأقول لقيت عبد الله راكبين، أنا راكب وهو راكب، هيئتي الركوب وهيئته الركوب، فجاء الحال ليدل على الفاعل وليفسر من بهم من هيئة الفاعل والمفعول به على حد سواء. لقيت عبد الله راكبين، راكبين حال منصوب بماذا؟ بالياء لأنه مثنى. قال ولا يكون الحال إلا نكرة، هذا الأصل، الحال يأتي نكرة، لماذا؟ لأنه لو أتينا به معرفة لاشتبه بماذا؟ لاشتبه بالنعت، الحال قد يشبه النعت في هذا. تقول مثلا رأيت زيدا راكبا، راكبا نكرة، فهذه حال. لو قلت رأيت زيدا الراكبة، هذه ليست حال، هذه نعت، أليس كذلك؟ إذن الحال دائما أو الأصل فيه أنه نكرة، وإن وجد غير ذلك أي ليس بنكرة فمؤول على نكرة محذوفة أو على شيء ما. قال فإن وقع بلفظ المعرفة فمؤول بنكرة، أي مؤول بنكرة محذوفة، أي تؤول المعنى أو تقدر لفظا محذوفا، فهذا معنى قولهم مؤول. قال فإن وقع أي الحال بلفظ المعرفة، كأن تجد أل التعريف أو تجده مضاف ومضاف إليه مثلا أو غير ذلك. قال نحو جاء زيد وحده، وحده هذه مضاف إليه، مضاف ومضاف إليه، والإضافة كما نعلم أنها من المعارف، أليس كذلك؟ المضاف إلى الضمير، أليس هذا من المعارف؟ فكيف يأتي حالا والحال يأتي نكرة؟ قال أي منفردا، جاء زيد منفردا وحده، فوحده كأنك تستطيع أن تحذفها وتضع منفردا. قال والغالب كونه مشتقا، الكلمات إما أن تكون مشتقة أو أن تكون جامدة، المشتق هو الذي يتصرف من فعل وفاعل واسم فاعل واسم مفعول وغير ذلك، له اشتقاق وتصريفات. الجامد ليس له تصريف، جامد. غالب الحال أنه مشتق ويأتي جامدا لأسباب، وقد سمع العرب يقولون كذلك، لكن الأصل أنه مشتق، كالأمثلة التي ذكرها قبل قليل، رأيت أو جاء زيد راكبا، راكبا مشتقة، راكبا ركب يركب ركوبا وهو راكب، وتستطيع أن تشتق منه أكثر من اشتقاق، هذا الأصل فيه. قال وقد يقع مؤولا بمشتق، يعني يقع مؤولا بمشتق لأسباب، من باب التشبيه أو غير ذلك، كما سأذكر أمثلة. قال نحو بدت الجارية قمرا، قمرا حال، هذا القمر جامد، صرف كلمة قمر، تستطيع لا تصرفها، هذه يقولون جامدة. طيب كيف جاءت حالا؟ قال من باب التأويل بمشتق. ما هو التأويل لبدت الجارية قمرا؟ أي أنك تؤول كلمة القمر على أنها مضيئة، أي قمرا بجمالها، فمضيئة هذه حال، أو هذا المقصود من المعنى، أنت تؤول المعنى، فالقمر قمرا جاءت جامدة، والحال الأصل فيها أن يكون مشتقا، فهذا مؤول لمشتق محذوف بالمعنى أو مراد بالمعنى عندما تقول بدت الجارية قمرا، ما المعنى؟ أي مضيئة، أولته على ماذا؟ على مشتق. هذا يقولون مؤول مشتق يدل على التشبيه، ولعله يأتي المؤول مشتق ليدل على الترتيب أو يدل على شيء آخر، على المفاعلة بين الفاعل والمفعول به. مثلا عندنا هنا قال وبعته يدا بيد، يدا هذه بيد، يدا هذه جامدة، يدا حال، كيف بعته يدا بيد؟ إذن يدا حال، يدا هذه مشتق؟ لا، هذه جامدة. طيب ما هو تأويله؟ مؤول مشتق أي الله المستعان، قال المؤلف نعم، قال أي متقابضين، هذا هو مؤول بالمشتق. طيب ما نوع هذا الاشتقاق أو ما نوع هذا التأويل أو لماذا هذا التأويل؟ بسبب ماذا؟ أو أن هذا التأويل يدل على المفاعلة بين الجانبين، أنا بيد وهو بيد، هذا نوع من أنواع التأويل أو سبب. السبب الأول التشبيه، طبعا المؤلف ذكر هذه الأمثلة، قد تقول يعني أنا لا أستطيع أن أحفظ الآن التشبيه والمفاعلة بين الجانبين، وأيضا سنأتي مثال الترتيب، قد تحفظها أو قد لا تحفظها، لكن المهم أن تعرف أنك تستطيع أن تشتق. الأصل أن يكون الحال مشتقا، فإن وجدته غير مشتق فلا تستغرب، بل هو مؤول بمشتق، قد يأتي ليدل على التشبيه أو ليدل على المفاعلة بين الجانبين أو يدل على الترتيب، كقولك وادخلوا رجلا رجلا، رجلا هذه حال منصوب، رجلا الثانية اختلف النحاة في إعرابها، لكن أنت تستطيع أن تعربها حال ثانية، ولك أن تعربها إعرابا آخر، مثل أن تعربها معطوفة على رجلا والعاطف محذوف، أي رجلا فرجلا. هنا هذا رجلا، كلمة رجل جاءت حال ولكنها جامدة ليست لها تصريف، أليس كذلك؟ ماذا تؤولها؟ تؤولها بمشتق يدل على الترتيب، أي مترتبين، وادخلوا رجلا رجلا أي مترتبين. إذن الذي نريده من هذه الفقرة أن الحال عادة يأتي مشتقا، وإن أتى الحال جامدا فيكون مؤولا بمشتق، إما للتشبيه أو للمفاعلة بين الجانبين أو للترتيب أو لشيء آخر. قال ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، يعني لا بد أن يأتي الحال بعد تمام الجملة، بعد جملة تامة، أي استوفت فعلها وفاعلها إن كانت فعلية، أو اسمها مبتدأ المبتدأ والخبر إن كانت اسمية. لا يعني أنها تأتي بعد الكلام أنها فضلة لا فائدة منها، لا، بل في بعض الأحيان لا يتم المعنى إلا بهذا الحال. سيذكر المؤلف مثالا على ذلك وسنفهم أكثر، لكن يريد أن يقول لك أنها تأتي بعد الجملة، بعد أن تستوفي الجملة أعمدتها من فعل وفاعل أو من مبتدأ وخبر أو من غير ذلك، بعد ذلك يأتي الحال بعد تمام الكلام، لكن لا يعني ذلك أنك قد تستطيع حذفه دائما أو أنك تستغني عنه، سيذكر ذلك، بل في بعض الأحيان لا يستغنى عن الحال. قال ولا يكون أي الحال إلا بعد تمام الكلام، أي بعد جملة تامة، بمعنى أنه ليس أحد جزئي الجملة، أي ليس من أعمدة الجملة، يعني ليس فاعلا لفعل ولا مفعولا به لفعل متعد ولا خبر لخبرا لمبتدأ إلى آخره، هو بعد ذلك كله. قال ولكن، قال وليس المراد بتمام الكلام أن يكون الكلام مستغنيا عنه أبدا، لا يستغنى عنه في كثير من الأحيان. أعطاك مثالا، قال بدليل قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا. مرحا هذه حال، طبعا بالمناسبة فيها خلاف في إعرابها، هل يقال حال أم يقال شيء آخر، لكن هذه حال. على كل حال، على كل حال هذه حال. هنا المثال جاء الحال بعد جملة فعلية تامة، الجملة الفعلية ولا تمشي في الأرض. هل كلمة ولا تمشي في الأرض تعطيك معنى كاملا؟ لا تعطي معنى كاملا، وليس هذا المقصود. المقصود أنك لا تمشي في الأرض مرحا أو مرحا، أليس كذلك؟ إذن لا يستغنى عن كلمة مرح هنا أبدا، لكن الجملة التي قبلها تامة المعنى أو تامة الكلام، مستوفي الفعل والفاعل إلى آخره، تستطيع أن تقول ولا تمشي في الأرض، لكن هذا ليس مقصودا في هذه الآية، ليس هذا هو المقصود. المقصود أنه لا تمشي في الأرض حالة كونك مرحا، هذا هو المقصود، أنه لا يستغنى عنها. قال المؤلف رحمه الله ولا يكون صاحب الحال، يعني إذا كان فاعلا أو إذا كان مفعولا به، صاحب الحال هذا إما أن يكون الفاعل أو أن يكون المفعول به. قال ولا يكون صاحب الحال إلا معرفة كما تقدم في الأمثلة، جاء زيد راكبا، زيد معرفة، ركبت الفرس مسرجا، الفرس معرفة بأل التعريف، أليس كذلك؟ هذا الأصل. لا يكون صاحب الحال إلا معرفة كما تقدم في الأمثلة، أو نكرة بمسوغ، يعني يمكن أن يكون صاحب الحال نكرة لكن بمسوغ لسبب، نحو في الدار جالسا رجل، إذا تقدم الحال على المبتدأ فيمكن أن يكون، طبعا المبتدأ هنا رجل، أليس كذلك؟ مبتدأ مؤخر وهو صاحب الحال، من الذي كان في الدار جالسا؟ رجل، فجاز أو ساغ أن يكون صاحب الحال وهو رجل هنا نكرة عندما قدمنا الحال عليه، هذا عند العرب موجود، تقول طب لماذا إلى آخره، يوجد كلام كثير في عند النحاة أسباب، لكن باختصار أقول لك إذا رأيت الحال متقدما على صاحب الحال كهذا المثال، المبتدأ مؤخر والحال مقدم، فيجوز أن يكون صاحب الحال نكرة، في الدار هذا خبر، جالسا حال، رجل مبتدأ مؤخر. قال وقوله تعالى في أربعة أيام سواء، في أربعة أيام سواء، هذه حال لأربعة، ولاحظ أنها تقدمت. وما هو المسوغ؟ يقولون أن يكون صاحب الحال مختصا بإضافة أربعة أيام، فجاز أن يكون الحال صاحب الحال نكرة أربعة. قال وقوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، قالوا إذا أتى الحال بعد نفي أو مختصا بعد نفي فإنه يجوز أن يكون صاحب الحال نكرة. ومن هو النكرة في هذه الآية؟ قال وما أهلكنا من قرية، قرية هذه نكرة، حالها أن لها منذرون، أن لها منذرين عفوا، هذه لها منذرون، هذه جملة، طبعا سنتكلم بعد قليل أن الحال يأتي جملة يجوز ذلك، الله المستعان. لاحظ أنها جاءت حالا لنكرة، قرية نكرة، ما المسوغ لذلك؟ أنها أتت بعد نفي. قال وقراءة بعضهم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا، أكثر القراءات جمهور القراء على أن مصدق بالرفع نعت، ولما جاءهم كتاب أي مصدق نعت لكتاب، والأصل أن يكون النعت يأتي يصف نكرة فيقيد ويعرف أو يوضح أو يقيد حتى نقول بالضبط. لكن هنا أحد القراء قرأ قراءة شاذة وجعل مصدقا حال قرأها بالنصب، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا، أي حاله مصدقا. كتاب هذه كلمة نكرة، ومصدقا حال منصوب، فجوز أن يقرأ بهذه الطريقة. طبعا ما السبب في ما هو المسوق؟ قالوا يكون صاحبها مخصصا بوصف، لا نريد أن نخوض في ذلك، لكن على الشاهد أنه يجوز. قال ولما جاءه كتاب عند الله مصدقا بالنصب، أي قرأها بالنصب. قال ويقع الحال ظرفا، الحال قد يأتي اسما مفردا، وقد يأتي شبه جملة ظرف وجار مجرور، وقد يأتي جملة خبرية ليست إنشائية سنتحدث عنها بعد قليل. قال ويقع الحال ظرفا نحو رأيت الهلال بين السحاب. كيف رأيت الهلال؟ رأيته بين السحاب. بين السحاب ظرف، بين هذه الظرف مكان وهو مضاف، والسحاب مضاف إليه، وشبه الجملة المضاف من الظرف هذا في محل نصب حال. وجارا ومجرورا، أي يقع الحال كذلك جارا ومجرورا نحو فخرج على قومه في زينته. كيف خرج قارون على قومه؟ في زينته. في زينته حال من الهالك قارون. ويتعلقان، أي الظرف والجار ومجرور إذا أتيا حالا بمستقر أو استقر، محذوفين وجوبا، يعني لا يقال هما الحال بل الحال محذوف منهما، يعني تقول بين السحاب متعلق بمستقر محذوف في محل نصب حال، وكذلك في زينته متعلق بمستقر أو استقر محذوف في محل نصب حال. هذا معنى قوله ويتعلقان، أي ليس هما اللذان ينصبان أو ليس هما الحال بل هما متعلقان بحال محذوف. ما هو تقديره؟ تقديره مستقر أو استقر، وهذا الحذف واجب أو على الوجوب. إذن يقع الحال اسما كلمة مفردة جاء زيد راكبا، أو ظرفا رأيت الهلال بين السحاب، أو جارا ومجرورا فخرج على قومه في زينته، أو يقع جملة خبرية. وما المقصود بالجملة الخبرية؟ الجملة إما أن تكون جملة خبرية أو إنشائية. لعلنا في يوم الأيام أخذنا في الآجرومية أو في غيرها، وهذه موجودة أيضا في مباحث أصول الفقه، أن الكلام من حيث الخبر والإنشاء ينقسم إلى خبر وإنشاء. هنالك كلام يقال هذا خبر، وهذا الذي يجري عليه أو يصح أن تجيب عنه بالصدق والكذب لذاته. تقول مثلا السماء زرقاء، تستطيع أن تقول صدقت أو كذبت، هذا يقال عنه خبر، أي محتملة للصدق والكذب. والجمل الإنشائية التي لا يجاب عنها أو لا يحتمل فيها الصدق والكذب، كأن أقول لك مثلا كيف حالك، هذا سؤال استفهام. الاستفهام هذا جملة إنشائية لا تحتمل الصدق والكذب، هذا سؤال أليس كذلك؟ وهناك أيضا مثلا التمني والترجي والنفي وغير ذلك، كلها إنشائية. الحال لا يقع إنشاء، لا يمكن أن تجد استفهاما على أنه حال ولا غير ذلك، إلا أن يكون جملة خبرية أي محتمل للصدق والكذب. سيأتي المؤلف بعد ذلك بأمثلة على الحال كونه جملة. قال ويقع جملة خبرية مرتبطة بالواو والضمير. الحال إذا لم يكن كلمة مفردة أو شبه جملة وكان جملة بين قوسين خبرية أي ليست إنشائية، فهنا لابد أن يكون له رابط أو مرتبط بصاحب الحال، إما أن يكون مرتبطا بضمير كما سنبين أو بالواو ويقولون هذه واو الحال، أو يكون مرتبطا بضمير وواو في نفس الجملة. نعطي أمثلة. قال ويقع أي الحال جملة، لكن ليس أي جملة، خبرية، لابد أن تكون خبرية مرتبطة بالواو والضمير. الواو أي واو الحال، والضمير الضمير الذي يعود الحال عليه، نحو خرجوا من ديارهم وهم ألوف. هم ألوف جملة خبرية مبتدأ وخبر، لكن لا أقصد جملة خبرية مبتدأ وخبر، أقصد يحتمل الصدق والكذب. هم ألوف يحتمل الصدق والكذب، أليس كذلك؟ بلى. هذه جملة خبرية في محل نصب حال مرتبطة، يرتبط بها واو الحال قبلهم ألوف، هذه الواو تراها، هذه واو الحال. كذلك هم ألوف مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بالضمير، خرجوا من ديارهم مرتبطة بالضمير الذي قبل الواو، وهي قبل واو الحال، ما هو؟ نعم، ديارهم، خرجوا من ديارهم، الهاء هذه عائدة عليهم، أليس كذلك؟ هم الذين بنوا إسرائيل خرجوا من ديارهم، هذه هم ألوف مرتبطة بهم، أليس كذلك؟ يعني هم ألوف، من الألوف؟ هم والواو. إذن هذه الجملة تبين أن الجملة الخبرية مرتبطة بواو الحال ومرتبطة بضمير. لربما تأتي الجملة الخبرية في محل نصب حال لكن مرتبطة بضمير فقط، قال أو بالضمير فقط، نحو اهبطوا بعضكم لبعض عدو. اهبطوا فعل أمر مبني على حذف حرف النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو فاعل. بعضكم عدو لبعض، جملة خبرية، وهذه في محل نصب حال. الحال مرتبط بماذا؟ أو الجملة الخبرية مرتبطة بماذا؟ بضمير الكاف. اهبطوا بعضكم، الكاف هذه ضمير، الجملة الخبرية في محل نصب حال مرتبطة بهذا الضمير. لربما تأتي الجملة الخبرية في محل نصب حال مرتبطة بالواو فقط، قال أو بالواو، نحو لئن أكله الذئب ونحن عصبة. هذا المثال جميل جدا، وهذا عند العلماء عليه إشكالات كثيرة، وبعضهم ألف في هذا المثال رسائل أو مباحثات ونقاشات، وجاء به ليبين لك أن الحال هنا ليس مرتبطا بفاعل ولا بمفعول به. أعطيك المثال، كما قال تعالى إن أكله الذئب ونحن عصبة. نحن عصبة جملة خبرية، حال، حال لمن؟ الحال لصاحب الشيء، إما أن يكون فاعلا أو أن يكون مفعولا، أليس كذلك؟ هنا أين الفاعل؟ لئن أكله الذئب، الذئب هو الفاعل، نحن عصبة، هل الحال مرتبط بالذئب؟ ليس له علاقة. من العصبة؟ هم. أين هم في الجملة؟ لئن أكله، هو المأكول يوسف عليه السلام، نحن عصبة، هل تعود إليه؟ لا تعود إليه، لا تعود إلى هذا الضمير، إلى هذا الضمير، تعود لهم وليسوا مذكورين في الجملة الآن. لئن أكله الذئب، أليس كذلك؟ ونحن عصبة. فالجملة غير لا تذكر الحال، لا يرتبط بضمير قبله يعود على عليهم أو شيء آخر. طيب ما الذي يربط الحال بالجملة؟ الواو، واو الحال فقط. يريد المؤلف رحمه الله أن يبين لك أن الحال إذا أتى جملة خبرية فإنه يرتبط إما بضمير وواو في نفس المكان في نفس الجملة أو بضمير فقط أو بواو فقط. طيب طبعا هنالك نتوقف عند هذا القدر، هنالك مباحث طيبة في باب الحال، ولعلها إن شاء الله تعالى نستوفيها في كتب أكبر إن قدر الله لنا ولكم ذلك. نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسبحانك اللهم وبحمدك، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.